الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس 71 من مجالس التفسير هذا هو المجلس 71 من مجالس تفسير خير المجالس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن أهل الله وخاصته الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكنا قد وصلنا بفضل الله عز وجل وكرمه في تفسير سورة النور إلى الآية 47 وهي قول الله تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يخبر الله تبارك وتعالى عن صفات المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون يقولون بألسنتهم قولا يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك فتخالف أقوالهم أفعالهم. ويقول المنافقون آمنا بالله وآمنا بالرسول وأطعنا وأطعنا الله وأطعنا الرسول ثم تتولى طائفة منهم فلا يطيعون الله ورسوله في الأمر بالجهاد في سبيل الله وغيره بعدما زعموه من الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما وما أولئك المتولون عن طاعة الله ورسوله بالمؤمنين وإن ادعوا أنهم مؤمنون. فالإيمان بالله تبارك وتعالى ليس كلمة تقال باللسان فحسب بل هو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وتصديق بالجنان فليس كلمة تقال فقط ويدعي صاحبها الإيمان ثم بعد ذلك إذا دعي إلى العمل لا سيما الأعمال الشاقة على النفوس كالزكوات والنفقات والجهاد في سبيل الله تولى عن ذلك فليس هذا من الإيمان. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون يعني إذا طلبوا لاتباع الهدى فيما أنزل الله على رسوله أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه. وهذه الآية شبيهة بالآية التي يقول الله عز وجل فيها ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذا حال المنافق إذا دعي إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة يتولى عن ذلك لا سيما إذا كان ظالما مبطلا وكان الحق عليه. فإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى الله وإلى الرسول ليحكم الرسول بينهم فيما يختصمون فيه إذا هم معرضون عن حكمه. لماذا؟ لنفاقهم لعدم كمال إيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أي وإن علموا أن الحق لهم يعني في هذه القضية التي يدعون للحكم فيها وأنه سيحكم لصالحهم يأتوا إليه. طيب يأتوا إليه حبا فيه أو إذعانا لأمر الله عز وجل؟ لا، بل يأتون مذعنين منقادين إذا كان الحق لهم إذا كان الحق لهم. وإذا كانت الحكومة عليه إذا كانت الحكومة عليه يعني إذا كان الحق عليه أعرض ودعا إلى غير الحق وأحب أن يتحاكم إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ليروج باطله ثم أي ليروج باطله هناك لأنه يعلم يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يحكم إلا بالحق سواء كان له أو عليه. فإن كان له أتى وإن كان عليه أعرض. فإذعانه أولا لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق بل لأنه موافق لهواه ولهذا لما خالف الحق قصده عدل عنه إلى غيره. وهذا ليس بحال المؤمنين. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أي أفي قلوب هؤلاء مرض لازم لها أم شكوا في أنه رسول الله أم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله في الحكم. وأيما كان فهو كفر محض والله عليم بكل منهم وما هو عليه منطوي من هذه الصفات. يعني سواء أعرضوا عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لشك لمرض في قلوبهم أو لشك في أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يخافون أن يظلمهم الله ورسوله أيا كان عذر من هذه الأعذار الثلاثة فإنه كفر بالله ورسوله. بل أولئك هم الظالمون أي بل هم الظالمون الفاجرون والله ورسوله مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور تعالى الله ورسوله عن ذلك. فهؤلاء إنما أعرضوا عن حكم الله ورسوله لعلة في نفوسهم سببت إعراضهم عن حكمه وعنادهم له. فهذا حال المنافق تجاه حكم الله ورسوله يعرض ويأبى ويصد. ولكن إذا كان الحق له أتى مزعنا طلبا لأنه وافق هواه. ولما ذكر موقف المنافقين الرافضة لحكم الله ورسوله ذكر موقف المؤمنين الراضي به فقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا هو حال المؤمن الذي لا يفتغي سوى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما. فهذا إذا دعوا إلى الحكم بكتاب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في أي منازعة حصلت بينهم أو في أي قضية نزلت فيهم ماذا كان قولهم؟ إنما كان قول المؤمنين أي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أي سمعنا قوله وأطعنا أمره وأولئك هم المؤمنون أي وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الفائزون في الدنيا والآخرة أي يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك يقول قتادة في هذه الآية ذكر لنا أن عبادة بن الصامت وكان عقبيا أي شهد بيعة العقبة بدريا أي شهد بدرا أحد نقباء الأنصار أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جناد بن أبي أمية ألا أنبئك بمثل ما بماذا عليك وماذا لك قال بلى قال فإن عليك السمع والطاعة يعني لولاة الأمور في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك وعليك أن تقيم لسانك بالعدل ولا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمرك بمعصية الله بواحة فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب الله. وقال قتادة وذكر لنا أن أبا الدرداء قال لا إسلام إلا بطاعة الله لا إسلام إلا بطاعة الله ولا خير إلا في جماعة والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة. قال وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول عروة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. فهذا حال المؤمن إذا دعي إلى كتاب الله عز وجل أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يجب عليه أن يكون كل مؤمن ألا يحكم هواه وألا يحكم عرفه وألا يحكم عاداته وألا يحكم قول آبائه وأجداده في كل قضية نزلت أو منازعة حصلت بينه وبين إخوانه بل يجب أن يستسلم وأن يذعن لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأي خصومة حصلت بينه وبين زوجته أو حصلت بينه وبين أخيه أو حصلت بينه وبين جاره أو حصلت بينه وبين أي أحد من الناس أن يقول يا جماعة تعالوا في هذه القضية ننظر إلى حكم الله وإلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتحاكم إلى ذلك ويستسلم ولا يتبع هواه. وقد جاء في بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها مقال وعليكم السلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به حتى يكون هواه تبعا. فإن كثيرا من الناس إلا من عاصم الله ورحم إذا حصلت بينه وبين أحد من الناس منازعة أو خصومة يركب هواه ورأيه ومزاجه ولا يتحاكم إلى كتاب الله عز وجل ولا إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس من الإيمان بل هذا من صفات المنافقين الذين يعرضون عن حكم الله ويصد صدوده. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ويطع رسوله صلى الله عليه وسلم ويستسلم لحكمهما ويخف ما تجره المعاصي ويتقي عذاب الله بامتثال أمره واجتناب نهيه فأولئك وحدهم هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. ثم عاد الله عز وجل إلى الإخبار عن حال أهل النفاق الذين كانوا يحلفون للرسول صلى الله عليه وسلم لئن أمرهم بالخروج في الغزو قال الله قل لا تقسموا أي لا تحلفوا طاعة معروفة أي طاعتكم طاعة معروفة إنما هي كلام إنما هو قول لئن أمرتنا لا نخرجن معك لئن أمرتنا لا نفعلن ولكن هو قول لا فعل معه وكلما حلفتم كذبتم. قال الله تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يبقى هؤلاء لما بين الله عز وجل كراهتهم لحكم النبي صلى الله عليه وسلم أتوه فقالوا والله يا رسول الله لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا ونسائنا وأموالنا لخرجنا ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدنا. فنزلت هذه الآية إنما هو كلام كلام بتقولوا خلاص وتحلفون وتكذبون. أيوة أقسموا بالله أنهم يخرجون معك في المستأنف خلاص إن شاء الله المرة الجاية نفعل ونفعل. مين قالك إن إحنا ما يعني يعني لما نزلت الآية أنهم يعرضون عن حكم الله ورسوله كأنهم جاءوا ليبرئوا أنفسهم فجاءوا يحلفون بالله عز وجل ويجهدون الأيمان لئن أمرتنا لنخرجن ولا نفعلن. فأخبر الله عز وجل أن طاعتهم طاعة معروفة إنما هي كلام بلا فعل. وقد قال الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه حتى في الأشياء التي يكلفون بها فقط بل الأشياء التي يختارونها يكذبون فيها كما قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. طاعة معروفة طاعة معروفة. والقول الآخر في قوله عز وجل طاعة معروفة أي ليكن أمركم طاعة معروفة بالمعروف من غير حلف ولا إقسام. يا أخي ما تحلفش بس إبقى اعمل ما يطلب منك أو افعل ما تقوله من غير حلف وكذب كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف فكونوا أنتم مثلهم إن الله خبير بما تعملون. هو خبير بكم وبمن يطيع وبمن يطيع ممن يعصي. فالحلف وإظهار الطاعة والباطن بخلافه وإن راجع على المخلوق يعني أنك تحلف وتكذب ممكن المخلوق يصدقك لكن الله عز وجل لا يروج عليه الكذب ولا يروج عليه النفاق والباطل يعلم السر وأخفى لا يروج عليه شيء من التدليس بل هو خبير بضمائر عباده وإن أظهروا خلافها. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الرسول لهؤلاء المنافقين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في الظاهر والباطن، مش كلام فقط، كلام وفعل وعمل واعتقاد. فإن تتولوا عما أمرتم به من طاعتهما فإنما عليه هو، أي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كلف به أي من التبليغ، وما على رسول الله البلاغ المبين. فإنما عليه ما حمل، والنبي حمل إيش؟ هداية الناس ولا تبليغهم؟ تبليغهم. أما هداية التوفيق فإنما هي بيد الله عز وجل. وعليكم ما حملتم، أي وعليكم أنتم ما كلفتم به من الطاعة والعمل بما جاء به، وهذا كأنه تهديد. ثم جاء الترغيب فقال وإن تطيعوه تهتدوا، أي وإن تطيعوه صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمركم بفعله وبالكف عما نهاكم عنه تهتدوا إلى الحق. فلا هداية إلى الحق إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يدعو إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى لا ينبغي له أن ييأس ولا أن يقنط من دعوة الناس، فلا بد أن يقوم بما عليه وهو البلاغ المبين الواضح. ثم إنما الهداية بيد الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. معنى الآية أي وعد الله الذين آمنوا منكم بالله وعملوا الأعمال الصالحات أن ينصرهم على أعدائهم ويجعلهم خلفاء في الأرض مثل ما جعل من قبلهم من المؤمنين خلفاء فيها، ووعدهم أن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهم هو دين الإسلام مكينا عزيزا، ووعدهم أن يبدلهم من بعد خوفهم أمانا. الشرط يعبدونني وحدي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد تلك النعم فأولئك هم الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. فهذه الآية وعد عظيم من الله عز وجل لمن حقق الإيمان به سبحانه وتعالى وحقق التوحيد الخالص أن يمكنهم الله عز وجل في الأرض وأن يجعلهم خلفاء كما جعل المؤمنين من قبلهم وأن يرزقهم الأمن بعد الخوف وأن يرزقهم العزة بعد الذلة وأن يرزقهم العلو والرفعة في الأرض. فهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض أي أئمة الناس والولاة عليهم، وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم العباد، ولا يبدلن بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما فيهم. ولما قام الصحابة رضوان الله عليهم بما أمروا به من الإيمان والتوحيد وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حق الطاعة تحقق وعد الله عز وجل فيهم فمكنهم الله تبارك وتعالى. فإنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية وهو المقوقس، وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعد أصحمه رحمه الله أكرمه. ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة قام بالأمر بعده خليفة من؟ أبو بكر الصديق. فلما شعث ما وهى عند موته عليه الصلاة والسلام وأطد جزيرة العرب ومهدها وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتحوا طرفا منها وقتلوا خلقا من أهلها، وجيشا آخر صحبة أبي عبيدة رضي الله عنه ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام، وثالثا صحبة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى بلاد مصر، ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بصرة ودمشق وما خاليفهما من بلاد حوران وما والاها، وتوفاه الله عز وجل واختار له ما عنده من الكرامة، ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق، فقام في الأمر بعده قياما تاما لم يدر الفلك بعد الأنبياء عليهم السلام على مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قوة سيرته وكمال عدله، وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها، وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر، وانتزع يده عن بلاد الشام، فانحاز إلى قسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل الله كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كانت الدولة العثمانية، يعني في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما يلي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك بماذا؟ وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. ولهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. يقول ابن كثير رحمه الله: فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. يعني قال هذا الكلام في القرن الثامن، وكان المسلمون أعزة، أما نحن نقول هذا الكلام الآن وقد صار المسلمون في كثير من البلدان أذلة، فلا تسمع عن هزيمة أو سفك دماء أو بلاد أخذت إلا وهي من بلاد المسلمين. وما ذلك إلا لما أعرضنا عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وانشغلنا بأهوائنا وانشغلنا بدنيانا عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تمكين لنا ولا استخلاف لنا ولا أمن لنا إلا بتحكيم كتاب الله عز وجل قولا فعلا وعملا وتداويا ورقية، وأن يكون الفصل بيننا في جميع منازعتنا وقضايانا، وكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: فنحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فنسأل الله الإيمان به وبرسوله والقيام بشكره على وجه الذي يرضيه عنا. فقد قال الله تبارك وتعالى: وليبدلنهم من بعد خوفهم. وهذه الآية كقول الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين، من هم الذين استخلفهم الله من قبلنا لما حققوا أمر الله؟ لا، قبل الصحابة، ها؟ بنو إسرائيل، كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف. فقد أهلك الله عز وجل فرعون وقومه، وأورث تلك الديار المصرية لبني إسرائيل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقوله عز وجل: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا في خوف عظيم، وكانوا لا يضعون السلاح من خوفهم، فأمنهم الله تبارك وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين وفد علي: أتعرف الحيرة؟ قال: لم أعرفها ولكن قد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، ليظهرنه الله عز وجل حتى تخرج الضعينة، يعني المرأة، من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. تسافر المرأة هذه المسافة دون أن تخاف على نفسها، بسبب الإيه؟ بسبب الأمن والأمان. ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز. ابن هرمز، قلت كسرى بن هرمز، يعني احنا ضعفاء وخلاص، احنا خايفين، يعني الواحد بيروح يقضي حاجته وخايف، يبقى كسرى بن هرمز هذا الملك العظيم؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز، ولا يبذلن المال حتى لا يقبله احد. قال عدي بن حاتم: فهذه الضعينة، يعني هذه المرأة، تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار احد، ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. وطالما قالها لابد وما ينطقه إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. تم الشرط لأن يمكننا الله عز وجل في الأرض ويستخلفنا ويبدلنا أمنا من بعد خوفنا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، عبادة الله عز وجل، تحقيق التوحيد، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، عدم رياء العمل لهذا الدين بإخلاص وصدق لله تبارك وتعالى. ففي الحديث أن معاذ بن جبل قال: بين أنا رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. قال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به. قال: ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم إذا قاموا بالإيه؟ بالتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني من كفر نعمة الله عز وجل عليه بعد هذا الأمن، هذه العزة وهذه الرفعة، فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله عز وجل. أي فمن خرج عن طاعته بعد ذلك فقد فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبا عظيما. فالمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر الله عز وجل وأطواعهم لله، كان نصرهم بحسبهم، وأظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب، وأيادهم تأييدا عظيما، وتحكموا في سائر العباد والبلاد. ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر نقص ظهورهم بحسبهم، ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية: حتى يقاتل الدجال. وفي رواية: حتى ينزل عيسى بن مريم وهم ظاهرون. وكل هذه الروايات صحيحة ولا تعارض بينها، يعني وإن تخلى كثير من الأمة عن أوامر الله عز وجل وعن أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو قصروا في ذلك، فظهرت الهزيمة والضعف بحسب تخلينا عن أوامر الله ورسوله، إلا أنه لن تخلو الأمة عن جماعة من المؤمنين الصادقين القائمين بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ظاهرين بالحق الذي عليه حتى يوم القيامة. حتى يوم الايه؟ القيامة. فنسأل الله عز وجل أن نكون من هذه الطائفة، وأن نكون من هذه الجماعة المؤمنة القائمة بأمر الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. نعم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي وأدوا الصلاة على أكمل وجه، وأدوا الصلاة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأطيعوا الرسول بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه رجاء أن تنالوا رحمة الله تبارك وتعالى. يعني يقول تعالى أمرا عباد المؤمنين بإقام بالصلاة وهي عبادة الله وحده ولا شريك له، وإيتاء الزكاة وهي الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم، وأن يكونوا في ذلك مطيعين للرسول صلوات الله وسلامه عليه، أي سالكين وراءه فيما به أمرهم وتاركين ما عنه زجرهم لعل الله أن يرحمهم بذلك. ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم، كما قال تعالى في الآية الأخرى أولئك سيرحمهم الله. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير، أي لا تظنن أيها الرسول، لا تظنن الذين كفروا بالله يفوتونني إذا أردت أن أنزل بهم العذاب، ومأواهم يوم القيامة جهنم ولا ساء مصير من جهنم مصيرهم. ولما ذكر الله من قبل أحكام استئذان الأحرار البالغين ذكر هنا أحكام استئذان العبيد والأحرار غير البالغين والأطفال إذا بلغوا. يعني في أول السورة ذكر الله عز وجل أحكام استئذان الرجال البالغين الأجانب، استئذان الناس الأجانب على غير بيوتهم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غيره حتى تستأذنوا، فهذا استئذان الكبار وهذا استئذان الأجانب. أما هنا فاستئذان الصغار، فاستئذان ليه الصغار غير الأجانب أو العبيد. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذه الآيات الكريمات اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض، وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض، فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنهم خدمهم مما ملكت أيمانهم من الإماء والعبيد وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم في 3 أحوال. يعني العبيد والإماء والخدم والأطفال من سن 4 فما فوق وما إلى ما دون سن البلوغ، إلى ما دون سن البلوغ، هؤلاء يجب أن نعلمهم الاستئذان على الوالدين في 3 أوقات، من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني وقت القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء. نعلم الأطفال الصغار من سن 4 أو 5 أو 6 أو 7 إلى ما قبل البلوغ أن يستأذنوا في هذه الأوقات 3، لأن هذه الأوقات يغلب على الوالدين أن يكونوا في هيئة لا ينبغي أن يراهم أحد من أطفالهم أو خدمهم أو عبيدهم أو إمائهم. فوقت الفجر وقت نوم، ووقت الظهيرة الإنسان أيضا قد ينام في هذا الوقت ويضع ثيابه في تلك الحال مع أهله، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت النوم، فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال لما يخشى من أن يكون الرجل مع أهله في حال لا يحب أن يراه أحد. ولهذا قال الله عز وجل 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني إذا دخلوا في حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم في تمكينهم إياهم من ذلك ولا عليهم إن رأوا شيئا في غير تلك الأحوال، لأنه قد أذن لهم في الهجوم ولأنهم طوافون عليكم يعني في الخدمة وغير ذلك، فيغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم. يعني إذا استأذن الأطفال في هذه الأوقات وغيره من العبيد والإماء إذا استأذنوا في وقت الفجر وفي من قبل الفجر ووقت الظهيرة وبعد العشاء في غير هذه الأوقات لا جناح عليهم ألا يستأذنوا، لأنهم من الطوافين المنشغلين بخدمة الأهل، فإذا كلفناهم بالاستئذان على كل حال وفي كل وقت لكان في هذا لكان في هذا مشقة عليهم. فلذلك يعني يسهل ويباح لهم أن يدخلوا في غير هذه الأوقات بدون الاستئذان، وإذا رأوا شيئا فإنه يغفر فإنه يغتفر لهم. لماذا؟ طوافون عليكم بعضكم على بعض، يعني هم كثير التطواف عليكم، بعضكم يطوف على بعض، فيتعذر من منعهم من الدخول في كل وقت إلا باستئذان، إلا باستئذان. ولما كانت هذه الآية محكمة ولم ننسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلا جدا، أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس. عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، إلى آخر الآية. والآية التي في سورة النساء: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. من دلوقتي لما بيقسم الميراث بيعطي اليتامى والمساكين الذين يحضرون القسمة. إذا كان ما بيعطي إلا رحم الله، ما بيعطي للورث الأصليين أصلا، ما بيعطي للإيه؟ يأكل حق الورث الأصليين، فهل سيعطي الحاضرين؟ قال: والآية التي في الحشرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم فيتفخرون بالأحساب والأنساب والأموال. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، أي كما بين الله لكم أحكام الاستئذان يبين لكم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من أحكام، والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما يشرعه لهم من أحكام. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث، إذا بلغوا الحلم يعني إذا وصلوا إلى سن البلوغ وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل مع امرأته وإن لم يكن في الأحوال الثلاث. يعني قلنا الطفل من أول سن 4 سنوات إلى سن البلوغ هذا يستأذن في 3 أحوال، فإذا بلغ يستأذن على كل الأحوال سواء على والديه أو على الأجانب أو على الأجانب. قال يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه، فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال كما استأذن الذين من قبلهم، يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. والله عليم حكيم، أي والله عليم بمصالح عباده حكيم فيما يشرعه لهم. فانظر أخي الكريم إلى يعني إلى روعة الإسلام وإلى جماله وإلى نظامه وإلى ما شرعه للناس ليحفظ عليهم حياءهم ويحفظ عليهم دينهم ويحفظ عليهم سترهم. فهذه التشريعات العظيمة وهذه الآداب العالية السامية لا تجدها في دين إلا دين الإسلام. فإذا التزم الناس في هذا لسيما ما ورد في سورة النور لانتشرت العفة ولانتشر الحياء ولانتشر الخير بين الناس. أحكام اللسان ألا يقذف الإنسان غيره وأن يحتاط في كلامه، وأحكام الإشاعات ماذا نفعل عند الإشاعات، لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أحكام الاستئذان، أحكام التزويج، أحكام غض البصر، الحجاب والعفة وعدم اتباع خطوات الشيطان، استئذان الأجانب على الأجانب، استئذان الأقارب على الأقارب، استئذان الصغار على الكبار، هذه أحكام عالية عظيمة. فلنحرص بارك الله فيكم على أن نعلم تلك السورة لنسائنا وبناتنا وإخواننا، فإن هذه السورة مليئة بالآداب العالية والتشريعات العظيمة الكفيلة بتربية الناس على الخير والحياء والعفة وتربيتهم على فضائل ومعالي الأخلاق. قال الله تبارك وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وهذه الآية من أعاجيب الآيات التي تحث على الحجاب. انظر: والقواعد من النساء، القواعد جمع قاعد مو جمع قاعدة، جمع قاعد أي التي قعدت عن الحيض، انقطع عن الحيض ويأست من الولد وقعدت عن الحمل لكبرها، والقواعد من النساء. لكن القاعدة يعني جالسة، كما تقول الحامل والحاملة، ما الفرق؟ الحامل يعني حابل من الحبل، أما الحاملة أي التي تحمل شيئا، وهكذا. يبقى هنا والقواعد من النساء، القواعد جمع إيش؟ جمع قاعد، مرأة القاعد، تمام؟ ده قعود الكبر. فالقواعد هم النساء العواجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن وقعدن عن الولد والمحيض، فأصبحت امرأة يعني لا تشتهى، أصبحت امرأة لا تشتهى. ماذا عليها؟ قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، أي والعجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل لكبرهن اللاتي لا يطمعن في النكاح، ما لهم؟ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي لا جناح على تلك المرأة الكبيرة التي أصبحت لا تطمع في الزواج ولا يطمع فيها أحد، لا بأس عليها ألا تتكلف في التستر. نعم، هي تلبس عباءة وتلبس خمارا على العباءة، لا بأس أن تضع الملحفة، يعني أن تتركها التي توضع على الخمار، يعني امرأة تلبس يعني رداءها، عفوا تلبس مثلا جلبابا فوق الجلباب خمار على الرأس، لو هي امرأة شابة نقول لها البسي شيئا آخر يستر، لأن العباءة قد تكون ضيقة مثلا، فالبسي شيئا أوسع على ذلك. فهنا المرأة الشابة تتحفظ أكثر فتلبس جلبابا وفوق الجلباب رداء والخمار، فرخص الله عز وجل للمرأة الكبيرة أن يعني ألا تتكلف كما تتكلف المرأة الشابة في التستر. فقال: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني إيش؟ يعني ليس عليهن إثم أن يضعن بعض ثيابهن كالرداء والقناع، بس بشرط غير مظهرات للزينة الخفية التي أمرنا بسترها. يبقى هنا المرأة الكبيرة لا بأس عليها أن تضع الجلباب الذي يكون فوق الدرع والخمار. الدرع اللي هو إحنا زي عيبنا كده زي الإيه؟ العباية، والعباية فوقها إيه؟ خمار ستار الرأس. في كمان بيبقى فوق هذا إيش؟ جلباب كبير، فممكن المرأة الكبيرة تضع هذا الجلباب وتكتفي فقط بالعباءة الواسعة والخمار إيه؟ فوقه، تمام؟ تكتفي بهذا، بس بشرط غير متبرجات بزينة، يعني ومع ذلك لا تظهر ولا تتعرض لشيء أن تظهره، فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. غير المتبرجات. التبرج معناه التكشف والظهور للعيون. ولذلك لما قيل لعائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والصباغ والتمائم والقرطين والخلخال والخلخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب، فقالت يا معشر النساء قصتكن قصة امرأة واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن محرما. واضح؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى رخص للنساء العجائز، النساء ليه؟ العجائز، أن يتخففن من بعض ثيابهن بشرط ألا يتكشفن ولا يظهرن شيئا من الزينة الخفية لغير محارمهن. ثم قال وأن يستعففن خير لهن، أي وإن تركن هذه الثياب الواسعة التي تلبسها المرأة الشابة هذا خير وأفضل للمرأة الكبيرة. أنت متخيل؟ يعني أقول هذه المرأة التي أصبحت لا تشتهى ولا تشتهي، وأصبحت لا تطمع فيها في أحد ولا يطمع فيها أحد، إن تحفظت وتكلفت في الثياب والتستر فهذا خير وأفضل. فإذا كان هذا في المرأة الكبيرة القاعد التي بلغت سن اليأس وبلغت سنا لا تلد فيه، ويأمرها تبارك وتعالى ويحثها تبارك وتعالى على أنها إن تكلفت في الثياب ولم تضع الجلباب الكبير فهذا خير وأفضل، فما بالك بالمرأة الشابة؟ قال وأن يستعففن خير لهن، أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن، والله سميع عليم، أي والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليها. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قوله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج، إلى هنا اختلف المفسرون رحمهم الله تبارك وتعالى، فقال جماعة يعني ما الذي اختلفوا فيه؟ أولا قوله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج، ما هو المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض؟ قيل الجهاد، يعني ليس على الأعمى جهاد لأن الجهاد يحتاج إلى الرؤية والبصر، والأعرج يحتاج إلى الجري والسعي، والمريض والجهاد يحتاج إلى القوة والصحة، فوضع الله تبارك وتعالى عنهم الجهاد، أو نقول وضع الله تبارك وتعالى عنهم عن كل تكليف يحتاج إلى هذا، فرخص الله عز وجل للأعمى رخص له ترك ما يحتاج إلى البصر، ورخص للأعرج ترك ما يحتاج إلى المشي والسعي، ورخص للمريض ترك ما يحتاج إلى القوة والصحة، فرخص للمريض في حالة الصيام إذا لم يستطع الصيام أن يفطر ويقضي، وإن كان مرضه مرضا مزمنا أن يفدي، وكذلك في حال الصلاة إذا لم يستطع أن يصلي قائما فيصلي جالسا وإلا فعلى جنب وإلا فمستلقيا وهكذا. فهذا هو المعنى المعنى الأول، أن نقول أن الله تبارك وتعالى وضع عن هؤلاء ما لا يطيقونه، وضع عن هؤلاء إيه؟ ما لا يطيقونه. فظاهر الآية وأمر الشريعة يدل على أن الحرج عنه مرفوع في كل ما يضطرهم إليه العذر، وتقتضي نيتهم فيه الإتيان بالأكمل، ويقتضي العذر أن يقع منهم الأنقص، فالحرج مرفوع عنهم في هذا. ده المعنى الإيه؟ المعنى الأول. يبقى المعنى الأول يا شيخ محمد؟
المعنى الأول أن يعني يتكلفوا الأعمال، يتكلف يعني ما يتكلفش عن الجهاد
بالآن. نعم، أن الله سبحانه وتعالى وضع عن هؤلاء، ما لا يطيقونه، وضع عن هؤلاء ما لا يطيقونه، يعني لا يسمع لهم في ترك الجهاد لضعفهم وعاجزهم. وهذه الآية شبيهة بقول الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقيل معنى ثاني، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى. لماذا؟ لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك، ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس، فيفتات عليه جليسه، لأنه مش هيقدر يزاحم، مش هيقدر ياخد حقه من الأكل، فقد تظلمه أنت أو ترى أنك ظلمته، لأنك وصلت إلى ما لم يصل إليه. والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره، فربما أنت الصحيح رأيت أنك تميزت عليه في الأكل، فكرهوا أن يؤكلهم لئلا يظلموهم، أو كانوا يتركون الطعام مع هؤلاء تقذرا، يعني يأنف أن يأكل مع الأعمى أو أو المريض، يعني مثلا مريض ممكن يعني في علة أو يعني له رائحة مش طيبة وكده، فيتقززون من من الأكل مع هؤلاء. فرخص الله تبارك وتعالى لهم في الأكل في الأكل معهم. ليس على الأمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: المعنى الأول أن الله عز وجل رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض فيما لا يطيقونه من الأفعال المكلفة، من الأفعال التي كلفها الله عز وجل، كلفهم الله سبحانه وتعالى به. المعنى الثاني أن الصحابات، أن المسلمون كانوا يتحرجون مع الأكل مع هؤلاء، إما تحرجا وإما تقذرا، فرخص الله تبارك وتعالى لهم أن يؤكلوهم وأن يشاربوهم، ولا حرج عليهم في ذلك. تمام. وفي معنى ثالث، وهو أن ما قاله السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بالشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت، لا هذا ليس هو المعنى، عفوا، قال: كان الرجل يذهب بالأعمى والأعرج والمريض إلى بيت أبيه أو بيت أخي أو بيت أختي أو بيت عمتي أو بيت خالتي، فكان الزمن يعني أصحاب الأعذار يتحرجون من ذلك، يقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم، فنزلت هذه الآية رخصة لهم، نوى يأكل ولا حرج عليهم في ذلك. والله أعلم بمراده، أو كما قال المفسر. طيب، ما معنى قوله عز وجل: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم؟ هذه الآية لما يقول الله عز وجل: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، معروف أن الإنسان يحل له أن يأكل من بيته لأن هذا طعامه، فلماذا ذكره الله؟ نقول: ليرتب عليه، ليرتب عليه. فهذا ظاهر: ليس عليكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من من بيوتكم أي ليس عليكم أيها المؤمنون إثم في الأكل من بيوتكم. أو بيوت آبائكم. نقول قال الله عز وجل ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إنما ذكر هذا وهو معلوم ليعطف عليه غيره في اللفظ وليساويه ما بعده في الحكم. طيب لماذا لم يقل هنا ولا أبنائكم؟ ها؟ نعم شيخ علي، يقول الله عز وجل ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم وبيوت آبائكم إلى آخر الآية، ما لم يقل هنا أو بيوت أبنائكم لماذا؟ نعم شيخ محمد.
لأن البيت لما يكون بيت الابن يحتاج الاستئذان برضه.
لا
لأن مالك ولد
أنت ومالك إيه؟ لأن بيت الأبي بيت الابن هو بيت للأب، هو بيت للإيه؟ للأب. قال وتضمن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليهم، ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال إيه؟ أبيه. قال أو بيوتي، إذا ليس لك حرج إذا دخلت بيت ابنك أن تأكل حتى وإن لم يأذن لك، لأنه ابنه. والمقصود من هذا الأمر اليسير أو ما جرت فيه العادة أن يؤكل وأن يتسامح إيه فيه، بخلاف الأكل المغلق عليه، المغلق إيه عليه الذي لا يريد منك أن تصل إليه. لكن ما جرت مثلا تدخل المطبخ تجد مثلا إيه أرزا ولحما تأكل مثلا لا يكلمك أحد في هذا، هذا يسير. أو تأخذ مثلا تشرب عصيرا من هناك أو تشرب ماء بدون استئذان، هذا سواء من بيتك أو بيت إيه؟ أو بيت ابنك أو بيوت أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم الأخ أو بيوت أخواتكم بيت الأخت أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت، قال أو ما ملكتم مفاتيحه. أعطتك أنا مفتاح الإيه؟ البيت، مفتاح المطبخ، أنت وكيل أو حارس أو نحو هذا، فأنت معك المفتاح فتأكل. يقول لك إيه حتى في المثل طبخ السم بدو، إذا كان طبخ السم بدو فما يقولك بغيره. قال أو ما ملكتم مفاتحه. قال السدي وغيره هو خادم الرجل من عبد وقهرمان، فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف، بس يأكل بالإيه بالمعروف. ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجوا في الجهاد فيدفعون مفاتيحهم إلى ضمنائهم ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما احتجتم إليه. فكانوا يقولون يعني هؤلاء الضمناء إنه لا يحل لنا أن نأكل، إنما أذن لنا عن غير طيب نفس، وإنما نحن أمناء. فأنزل الله أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم أو إيه أو صديقكم، يعني بيوت أصدقائكم وأصحابكم، لأن الصديق مثل القريب أو أشد. فمثلا دخلنا بيت علي وجدنا أكلا، نحن أصحابه نأكل لا بأس، لأنه إيه لأنه صديقنا، إذا علمنا أن ذلك لا يشق عليه وأنه لا يكره ذلك. قال قتادة إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه، لا بأس أن تأكل بغير إيه إذنه. لأن الصديق يعني هو كالإيه كالقريب. بل أنا أقرأ عليكم يعني بعض الآثار في هذا. يقول والصديق من يصدقك في مودته وتصدقك وتصدقه في مودتك. يقول معمر دخلت بيت قتادة فأبصرت فيه رطبا فجعلت أكله، فقال ما هذا؟ فقلت أبصرت رطبا في بيتك فأكلت. قال أحسنت، قال الله تعالى أو صديقكم أو إيه أو صديقكم. فقال معمر قلت لقتادة الأشرب من هذا الحب؟ قال أنت لي صديق، فما هذا الاستئذان؟ كيف تستأذن علي وأنت صديقي؟ وكان صلى الله عليه وسلم يدخل حائط أبي طلحة المسمى بيرحاء ويشرب من ماء فيه طيب بغير إذنه على ما قاله العلماء. قال والماء متملك لأهله، وإذا جاز الشرب من ماء الصديق بغير إذنه جاز الأكل من ثماره وطعامه إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته ويسير مؤنته أو لما بينهما من المودة. ومن هذا المعنى فطعام أمي حرام له صلى الله عليه وسلم إذ نام عندها، لأن الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو لمن؟ للرجل. فما المرأة تطعمه غير زوجها بغير إذنه فدع لا بأس به، وأن يد زوجته في ذلك عارية، يعني كأنها مستعيرة ونحوها. وهذا كله ما لم يتخذ الأكل خبنة ولم يقصد بذلك بقاية ماله وكان تافها يسيرا. فأنت تلاحظ هنا عم الشيخ علي أن الله عز وجل قارن في هذه الآية الصديق بالقرابة المحضة، قارن الصديق بالعم والأخ والأخت والأب والأم. لماذا؟ لأن قرب المودة لصيق، لأن قرب المودة إيه؟ لصيق. قال ابن عباس في كتاب النقاش الصديق أوكد من القرابة، ألا ترى استغاثة الجهنميين لما قالوا فما لنا من شافع ولا قلت يعني القرطبي ولهذا لا تجوز عندنا شهادة الصديق لصديقه كما لا تجوز شهادة القريب لقريبه. وفي المثل أيهم أحب إليك أخوك أم صديقك؟ قال أخي إذا كان صديقي. قال إيش؟ أخي إذا كان صديقي. فهذا يعني الصديق الحق، الصديق مش بكلام بس، اللي هو يصدقك في مودته وتصدقه في مودتك، كن في صدق كده يعني إيه في المودة، مش مجرد أنه معك في الرخاء أو معك لمصلحة. فإذا كان في وقت الشدة لا ترى له يعني أثرا ولا عينا. أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. كان العرب من شدة كرمهم يتحرج الواحد منهم أن يأكل وحده، ممكن يظل جائع ويترك الأكل حتى إيه؟ حتى يجد من يأكل معه. فرخص الله تبارك وتعالى لهم أن يأكل الرجل إيه؟ وحده. نعم الأكل جماعة هذا أفضل وأبرك، لكن إذا لم تجد أحد ماذا تفعل؟ كل يجوز لك إيه؟ أن تأكل وحدك. فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك. ففي الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. إذا من أسباب البركة عم الشيخ علي عم الشيخ حمادة أن يأكل الرجل إيه؟ في جماعة، وأن يسمي الله تبارك وتعالى. كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. البيوت اللي إيه؟ مساجد ولا بيوت الأجانب ولا بيوتنا إحنا؟
البيوت
بيوتا ربنا قال إيه؟ جميع البيوت. في مثلا لما بتدخل المسجد بتقول إيه؟ بسم الله والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوب وافتح لي أبوابه. ولما بتدخل بيت الأجنبي السلام عليكم ورحمة الله، أو أي بيت وجدت فيه أحدا، أو حتى دخلت بيتك أنت يا بني إذا دخلت بيتك إذا فسلم على الأهل يكون بركة عليك وعلى أهل. وإذا دخل الرجل بيته فسلم، قال الشيطان لا مبيت لكم. فإذا جلس على العشاء وسمى قال الشيطان لا مبيت لكم ولا ولا عشاء. طب فإذا دخلت بيتا ولم تجد فيه أحدا ها تسلم ولا لا؟ تسلم، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليك. واضح؟ إذا تسلم إذا دخلت المسجد، تسلم إذا دخلت بيتا فيه أناس، تسلم إذا دخلت بيتا لا ليس فيه إيه؟ أحد. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. وسمى الإخوان نفسا، وما ذلك إلا إيه؟ إلا لأن بعضنا من بعض، لأن بعضنا إيه؟ من بعض. فأخوك نفسك، فيجب أن تعامله كما تعامل إيه؟ نفسك. ولذلك قال ابن جريج: قلت لعطاء: أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلم عليهم؟ قال: لا، ولا آثر وجوبه عن أحد، ولكن هو أحب لي وما أدعه إلا ناسيا. وقال قتادة: إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم، وإذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه كان يؤمر بذلك، وحدثنا أن الملائكة ترد عليه. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية من عند الله مباركة طيبة، أي تحية من عند الله شرع لكم مباركة. لماذا هي مباركة؟ لما تنشر من المودة والألفة بينكم، طيبة تطيب بها نفس سامعها. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي بمثل هذا التبيين المتقدم في السورة يبين الله الآيات رجاء أن تعقلوها وتعملوا بما فيها. وهذا يعني من السلام عند الاستئذان، وفيه ما فيه من جواز الأكل، جواز الأكل من بيت الأقارب بدون إذن إذا عرف أنهم لا يتحرجون من هذا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذا أيضا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه، فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف. عند إيه؟ عند الانصراف، لا سيما إذا كانوا في أمر جامع مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر جامع في صلاة جمعة، صلاة عيد مثلا، صلاة جماعة، أو كانوا في اجتماع أو مشورة ونحو ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع القائد، أمرهم الله عز وجل ألا ينصرفوا، والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشورته. وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين. فأمر الله عز وجل الصحابة إذا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أمر جامع لا ينصرفوا حتى يستأذنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من يفعل هذا فهو المؤمن الكامل. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنه أحد منهم في ذلك أن يأذن له إن شاء، ولهذا قال: فأذن لمن شئته منهم. يبقى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ما المعنى المختصر للآية؟ أي إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله وإذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يجمعهم لمصلحة المسلمين لم ينصرفوا حتى يطلبوا منه الإذن في الانصراف. إن الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن عند الانصراف أولئك الذين يؤمنون بالله ويؤمنون برسوله حقا، فإذا طلبوا منك الإذن لبعض أمر يهمهم فأذن لمن شئت أن تأذن له منهم واطلب لهم المغفرة لذنوبهم إن الله غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم. لذلك إذا دخلت مجلسا فسلم، وإذا أردت أن تنصرف فسلم، وإذا أردت أن تنصرف فسلم، واستأذن أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخرة، ليست الأولى بحق من الإيه؟ من الآخرة. طيب يقول الله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين تسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فيها معنيان. الأول لا تنادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا باسمه مجردا فلا تقولوا كما قيل عن ابن عباس قال كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم قال فقولوا يا رسول الله يا نبي الله فأمر الله عز وجل أن يبدل وأن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا تسموه إذا دعوتموه لا تقول يا محمد لا تقول يا ابن عبد الله لكن شرفوه وعظموه وبجلوه وقولوا يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المعنى الايه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض وهذا هو الظاهر من السياق كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وكما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والكلام معه وعنده كما أمر بتقديم الصدقة قبل مناجاته. طيب هذا هو المعنى الأول لا تنادوه باسمه مجردا بل عظموه وبجلوه وقولوا يا رسول الله أو يا نبي الله. طيب المعنى الثاني لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي لا تظنوا أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد كدعاء بعضكم على بعض فإن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا أي قد فإن الله عز وجل يعلم الذين ينصرفون منكم خفية دون إذن يبقى لواذا يعني إيه خفية. هذه الآية قال مقاتل بن حيان هم المنافقون كان يثقل عليهم الحديث في يوم الجمعة يعني بالخطبة يوم كده يسيب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة كده وإيه يتسللون كده وإيه وهربوا فيلوذون ببعض الصحابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من المسجد وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة بعدما يأخذ في الخطبة وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بطلت خطبته. قد يعلم الله الذين تسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفونه عن أمره هذا تحذير من الله عز وجل لمن يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون سنته إلى غيرها أي فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أمر النبي اللي هو إباه فليحذر الذين يخالفون عن أمره لا سنته ومنهاجه وشريعته وطريقته صلى الله عليه وسلم فجميع الأقوال والأعمال توزن على أقوال وأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وافق ذلك قبل وما خالف فهو مردود على قائله فلا نترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بعض من نكره فعلها بل نحاكم أفعال وأقوال وأحوال الناس إلى أقوال وأحوال وأفعال رسول صلى الله عليه وسلم فإنه عندنا هو الميزان الأعظم صلى الله عليه وسلم فعليه توزن الأقوال والأعمال والأحوال فكل قول وافق قوله أو كل عمل وافق عمل صلى الله عليه وسلم وكل حال وافق حاله صلى الله عليه وسلم فهو الحق وكل قول أو عمل أو حال أو اعتقاد خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على قائله كائنا ما كان. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود إيه عليه. والإمام مالك رحمه الله أشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أحد يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا أو ظاهرا أو باطنا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب إيه أليم. تصيبهم فتنة يعني إيه تصيبهم فتنة؟
بلاء.
نعم أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. فالإنسان الذي يعرض عن أمر رسول صلى الله عليه وسلم ويترك السنة قد يؤول أمره إلى الكفر والعياذ بالله وإلى الإلحاد، وقد يؤول أمره إلى النفاق والبدعة. فعلينا أيها الإخوة أن نستمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وعملا وسلوكا وأخلاقا وواقعا حيا، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها. لو كنت مثلا بالليل كده مولع نار بتلاقي الفراش والحشرات كلها بتهجم على تيجي على ليه جاي عشان الضياء، ما تعرفش ان ده ايه نار بتحرق، تقوم تنزل فين في النار من غير ما تاخد بالك فتحترق. فالنبي بيقول كده انتوا عاملين كده، يعني زي لو انا واحد ولع نار وانتوا بايه عاملين بقى زي الفراش جايين تحذفوا نفسكم فين في النار. وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيه، هو بيحجز الفراش وبيعدهم وهم مصممين ايه انهم يرموا انفسهم في النار. قال فذلك مثلي ومثلكم، انا اخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون ايه وتقتحمون فيها. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام يحذرنا من النار ويذكر لنا ما يبعدنا عن النار ويأمرنا باتباع السنه، ونحن كثير من الناس مصر على الايه على المخالفه. قد ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. أي ألا إن لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا يعلم ما أنتم عليه. فالله عز وجل عالم بما العباد عاملون، عالم بما العباد عاملون سرا وجهرا ظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى، فإنه يعلم السر وأخفى. يعلم ما أنتم عليه أيها الناس من الأحوال لا يخفى عليه منها شيء، ويوم القيامة حين يرجعون إليه بالبعث بعد الموت يخبرهم بما عملوا من أعمال في الدنيا، يخبرهم بما عملوا من أعمال في الدنيا. فيقول الله عز وجل ينبأ الإنسان يومئذ بما قدمه، فربنا يخبرك عن كل شيء انت ايه عملت فلا تعمل الا خيرا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة الا احصى ووجدوا ما عملوا ايه حاضرا ولا يظلم ربك احدا ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. اي والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يغفر لنا كل شيء حتى لا يسألنا عن شيء، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يستر نساءنا وبناتنا وشبابنا ورجالنا وجميع أمتنا، وأن يرزقنا وإياكم السعادة والهناء والرفع والتمكين والاستخلاف في الأرض إنه ولي ذلك ومولاه هذا وما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. ونكون بهذا قد وصلنا إلى ختام سورة النور، فنسأل الله عز وجل أن يجعل لنا نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم على النبي محمد.